ومعذرة لمن رفع الغطاء.
هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا.
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. هذا إلى صنم يضيق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج الشيعة، وهذه الحلقة المخصصة عن عقائد القوم. تحدثنا عن عقيدتهم في التوحيد، وتحدثنا عن عقيدتهم في الأنبياء، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نتحدث عن عقيدة هؤلاء في الصحابة. هل الصحابة عندهم عدول؟ الصحابة الذين هم قوم اختارهم رب العالمين لصحبة نبيه، لإقامة دينه وشرعه، وجعلهم وزراء نبيه وورثته من بعده في حمل الأمانة وفي تبليغ الدعوة، حتى وصل الدين إلينا غضا طريا، فكانوا إخوانا متحابين. هكذا نعتقد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم نقلة الدين إلينا، وأي قدح فيهم هو قدح في هذا الدين الذي وصل إلينا. مشاهدي الكرام، أسعد أن أكون معكم في هذا اللقاء، وأن نكون ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه، عضو الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والأديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعنا ندخل إلى كبد الحقيقة، لماذا يطعنون في الصحابة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني القوم بنوا دينهم ومعتقدهم على إسقاط الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه إذا أسقط الصحابة سقط الدين كله. يعني مثلا الشيعة لا ينقلون القرآن إلا من طريق الصحابة، فإذا قال أن هذا الناقل كافر إذا سقط القرآن كله. طبعا روايات الشيعة في الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمثلا نعمة الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني يتكلم عن طائفة الإمامية الاثنى عشرية، يقول: والإمامية الاثنى عشرية هم الذين قالوا بالنص الجلي على علي عليه السلام وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم. يعني ده من أهم أصول الدين عندهم، تكفير الصحابة كلهم والوقوع فيه. وطبعا الروايات كثيرة جدا، كمثلا الرواية اللي عن حمران بن أعين يقول: قلت للباقر عليه السلام: ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. يعني احنا عددنا بسيط، لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها. فقال: ألا أنبئك بأعجب من ذلك؟ إن المهاجرين والأنصار ذهبوا إلا ثلاثة. ودي هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثاني، باب قلة عدد المؤمنين. الباب كله، عنوان الباب قلة عدد المؤمنين، والروايات كثيرة في هذا الأمر. القوم بنوا دينهم على الحقد للصحابة رضوان الله عليه. طبعا أكثر اثنين كان هناك عليهم التركيز، طبعا كله كفار، كلهم كفار، لكن أشد الناس عندهم أبو بكر وعمر. طيب احنا بالأمس القريب تكلمنا وقلنا إن هذا الدين قائم على ثلاثة ركائز: عقائد اليهود، وعقائد المجوس، وبعض العقائد من كل الأديان. طيب لو توقفنا عند سيدنا أبو بكر مثلا تحديدا، احنا قلنا خلاص هم بيكفروا كل الصحابة. طيب سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ أبو بكر الصديق ماذا فعل؟ نقلوا كل ما ورد في السنة الصحيحة من فضائل سيدنا أبو بكر، نقلوها إلى علي بن أبي طالب. يعني بالأمس القريب لما ذكرنا الخطبة الافتخارية يقول فيها علي بن أبي طالب في آخرها، يعني لا طويلة، أنه هو الصديق الأكبر وهو الفاروق الأعظم. يعني كل ما ثبت للصحابة نقلوه لعلي بن أبي طالب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه في خروجه من مكة سيدنا أبو بكر الصديق، ونزل فيه قرآن: إلا تنصروه. إلا تنصروه الخطاب مش للمسلمين فقط، للعالمين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. طيب يعني الآن لازم الناس تستحضر، الرسول خرج من مكة ومعه أبو بكر الصديق، والقرآن يقول أخرجه الذين كفروا. طيب يبقى اللي معاه كافر ولا مسلم؟
مسلم.
طيب إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إثبات الصحبة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مسألة المعية هذه لم تثبت لأحد إلا لسيدنا أبو بكر في القرآن الكريم. والمعية بعض المتحزقين من الشيعة يقول والله أصل المعية هذه لا تثبت فضل أبدا، لكن القرآن الكريم إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما فيش آية في القرآن بتقول أن الله مع الكافرين، مفيش معية مع الكفر أبدا.
نعم.
فكلها فضائل لسيدنا أبو بكر الصديق، فضلا عن أن هناك إشارات في القرآن الكريم لاستخلاف أبو بكر الصديق. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. علماء السنة لما فسروا هذه الآية قالوا أن فيها إشارة إلى حروب الردة.
نعم.
أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حالة من الردة في قبائل العرب حديثة العهد بالإسلام، فقتلهم أبو بكر الصديق. فالكثير فضلا عن أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا ابنة أبو بكر الصديق، فضلا عن أنه أبو بكر الصديق دفن إلى جوار النبي
عليه.
طيب الشيعة بيضعوا قواعد أن كل إنسان لما يموت بيدفن في الأرض التي خلق منها، في الطينة التي يعني خلق منها. طيب إذا سلمنا معاذ الله بطعون الشيعة، طبعا هم يتهمون أبو بكر الصديق بالخيانة وأنه كان يسجد لصنم، كثير من الطعون يعني أنه كان يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن والله الواحد أحيانا بيقف في مسائل كثيرة يعني الآن يقولون أن الصحابة كانوا أهل ردة. طيب إلى أي دين ارتدوا؟ يعني دعوا إلى دين إيه؟
نعم، لكن حضرتك لم تكمل الفكرة الأولى.
آه.
يعني إذا كان سيدنا أبو بكر خلق من طينة
النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب من طينة واحدة،
دفنوا
في طينة واحدة. وعقلا يعني إذا كانوا متآمرين على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أيرضاه الله أن يكونوا جواره حتى في مماته، يعني في الدنيا معاه وفي الآخرة معاه؟ يعني هذه مسألة من القبح العقلي عند الشيعة. الشيعة دائما يقولون بمسألة التقبيح والتحسين العقلي. طيب من القبيح أن يكونوا مصاحبين له في الدنيا ومصاحبين له في الآخرة إذا كانوا على خلاف العدالة. يعني المهم إن أعجب الأمور أنهم يقولون أن الصحابة ارتدوا. طيب إلى أي دين ارتدوا؟ طيب هؤلاء الذين انقلبوا على الإمامة أو على الولاية وانتزعوا حق علي بن أبي طالب، لازم علماء الشيعة، بلاش علماء الشيعة، عوام الشيعة يفكروا. هؤلاء الصحابة الذين انقلبوا على علي بن أبي طالب وانتزعوا حقه في الولاية، ما السبب يعني؟ يعني هل كانوا طامعين في المال مثلا، ولا كانوا طامعين في الجاه، ولا أرادوا يعني نقض هذا الدين والإتيان بدين جديد؟ إذا قلنا أنهم كانوا طامعين في المال، ماتوا كلهم فقراء، يعني لم يثبت أن واحد فيهم حتى كان يسكن قصر، لا ماتوا كلهم فقراء. إذا قيل أنهم كانوا طامعين في الملك والجاه، ما فيش واحد منهم ادعى أنه منصوص عليه نص إلهي، يعني كان واحد منهم يقول والله أنا منصب تنصيب إلهي وبعدين أنا معصوم والكلام ده، ما فيش واحد منهم ولا واحد من أولاده ولاية. والدليل على ذلك أنه في مسألة الشورى، وده موجود في كتاب بحار الأنوار، أنه بينقله عن عمر بن الخطاب أنه قال أنه يحضر الشورى عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كلام في منتهى الوضوح وموجود في كتبهم. طيب لو المسألة مسألة جاه وسلطان، طيب ما كان عمر بن الخطاب ولا ولده كان ولي عهده وأخذ له البيعة والكلام ده؟ طيب الاحتمال الثالث أنه ممكن يكونوا عملوا هذا الانقلاب حسب زعم الشيعة ليهدموا الإسلام. طيب هؤلاء يعني دعوا إلى دين إيه؟ يعني هل أتوا بالأصنام مثلا في عبدة الأصنام؟
فلننظر إلى اتساع رقعة الإسلام على عهد الفاروق
رضي الله عنه،
أو لننظر كيف رد سيدنا أبو بكر المرتدين إلى الإسلام ردا جميلا.
الأعجب أنه لما تيجي تقرأ حتى في تاريخ مثلا المعارك في هذه الفترة، في موقعة اليرموك كان عدد المسلمين 40,000 وعدد الروم حوالي 250,000، يعني كل واحد من المسلمين قصاده 6، سبحان الله. في القادسية كان عدد المسلمين 50,000 بيقاتلوا 360,000، كل واحد قصاده 7 تقريبا، ومع هذا انتصروا. طيب إذا كان هؤلاء أهل ضلال كيف نصرهم الله؟ يعني هذا من القبيح، يعني هؤلاء هم الذين كل الأرض أو الاتساع كان في عهد الصحابة وزاد بعد ذلك في عهد الأمويين.
نعم.
فلابد أن علماء الشيعة أو عوامهم حين يقولون كلمة لابد أن يعقلها، أنت تتهمهم بأنهم دمروا الدين. طب هل دعوا إلى دين آخر غير الإسلام؟ إذا كان عندك دليل أنهم دعوا إلى دين آخر قدمه لنا. هل عبدت اللات والعزة في مثلا في عهودهم؟ لم يحدث. وبعدين سبحان الله، يعني من علماء من عجيب علماء الشيعة مثلا في مسألة التحريف، يقولون أنه مثلا نور الطبرسي يقول بتحريف القرآن، يقول والله واجتهد فأخطأ، يعني تحريف القرآن اجتهد فأخطأ. لكن اللي يقدم على علي بن أبي طالب الصحابة الثلاثة فقط ثلاثة فقط، هذا كافر، فيعني ما لكم كيف تحكمون؟
طيب يعني هذا من أقوالهم في الصحابة بشكل عام، ولكن في سيدنا أبي بكر وفي سيدنا عمر وصل الأمر إلى الدعاء، وأنهم يتعبدون رب العالمين بالدعاء عليهما، بل ويذهبون إلى أن يقولوا عنهما إنهما صنما قريش. لذلك هذا مقطع نشاهده ثم نعود.
وجدتيها وطاغوتيها وابن ابنتيهما اللذين أكلا أنعامك وجحدا آلاءك وخالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وأفسدا عبادك وأضلا ببلادك.
يعني بداية هذا الدعاء: اللهم لعن صنمي قريش وطاغوتيها وجبتيها، يعني لم يترك شيئا من السوء إلا ووصف به الصديق والفاروق رضي الله عنهم.
يعني هو طبعا لو استكملنا الدعاء للآخر يعني ممكن يضاف لي كمان أنهم كانوا سبب في الحرب العالمية الثانية ولا حاجة، يعني كل شيء في الدنيا كان سبب فيهم أبو بكر وعمر. لكن أنا لفت انتباهي شيء مهم جدا خاص بعلماء الشيعة بشكل عام. دائما علماء الشيعة يضع القاعدة فترتد القاعدة وتهدم دينه. يعني إذا سلمنا معاذ الله بصحة حديث صنمي قريش، وطبعا هذا الحديث يعني ذكروا منسوب كذبا لعلي بن أبي طالب، يعني ذكروا الكفعامي في كتابه المصباح وذكروا أيضا المجلسي في بحار الأنوار، وقالوا أنه طبعا ليه شروح كثيرة جدا هذا الحديث، وقالوا أنه أكثر مراجع الشيعة يصححونه بما فيهم الخميني والخوئي وغيرهم يعني. لكن أنا لفت انتباهي ثلاثة مقاطع في أول دقيقة بس. أول حاجة بيقول أنكر وحيك، تمام، وبعد كده حرف كتابك، وبعدين الحد في آياتك.
أنكر وحيك،
أنكر وحيك،
حرف
كتابك،
كتابك الحد في آياتك.
طيب معاذ الله سلمنا بصحة هذا الحديث، واحدة من الثلاثة دول معناها أن القرآن محرف.
نعم،
واحدة يعني
حرف كتابك،
حرف كتابك
يعني بالنص.
خلاص يبقى العلماء الشيعة بيعترفوا أن القرآن محرف.
نعم،
يبقى دعاء صنمي قريش يكفر علماء الشيعة.
كيف؟
لأنهم هم بيؤكدوا أن القرآن محرف.
طيب يعني هم
عندنا احنا عندنا القرآن مش محرف.
هم ايضا يسيئون الى علي رضي الله عنه، يعني اذا كان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر حرف الكتاب فاين سيدنا علي؟ لماذا لم
يأتي يصحح اوائل القرآن الصحيح؟
بالطبع حتى اذا كان سكت آن حياتهما لماذا لم يصحح القرآن بعد موتهما؟
لا يعني المسألة الان يعني انكر واحد دي معناها ايه مثلا؟ بعض علماء الشيعة يقول لك والله اصل الانكار التحريف المعنوي، يعني غيره. طيب سلمنا يبقى انكر واحد ده اللي هو التحريف المعنوي تغيير المعنى. طب حرفها كتابك،
هذه صريحة،
وبعدين ده كلام معصوم. يعني المعصوم مش هيكرر كلمتين بنفس المعنى، ده كلام علي بن ابي طالب. طيب نحن نقول انه هذا الحديث باطل والقرآن عندنا صحيح، هم يعترفون حسب كلامهم ان قرآنهم محرف، فمعنى ذلك ان دينهم كله ضاع.
نعم،
والدليل ما تتطرق اليه الشك والاحتمال سقط به الاستدلال. والاعجب من ذلك مثلا في مسألة سب الصحابة، يعني هم مثلا ايه في حديث عن واحد اسمه سفيان بن ليلى كان من اصحاب الحسن بن علي، وطبعا الحسن بن علي ليس له حظ في هذا الدين. هم طبعا وضعوا الحديث الهدف منه او الفكرة منه الطعن في سيدنا معاوية، فطعنوا في الحسن واثبتوا صحة خلافة سيدنا معاوية.
نعم،
فالحديث اللي هو عن سفيان بن ليلى يقول انه دخل على الحسن بن علي في بستان فقال له السلام عليك يا مذل المؤمنين.
نعم،
فطبعا الحسن يعني اجلسه وقال ولما، فقال يعني لقد خلعت هذا الامر ووضعته في عنق معاوية، وطبعا مع كثير من السب. فقال فكان رب الحسن قال والله يعني سمعت ابي اللي هو علي بن ابي طالب يحدثني عن جدي اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن تذهب الايام والليالي حتى يلي هذا الامر رجل واسع البلعوم وهو معاوية، فحببت ان يعني احقق نبوءة جدي. طيب هو الفكرة ان هو عاوز يعني عايزين يسبوا سيدنا معاوية
يقول عليه واسع البلعوم.
حسب هذا النص
لكنهم اثبتوا له
حسب هذا النص، يعني انا هندعي ان علي ان حسب هذا النص اصبح الان وكأن الرسول قال الخليفة بعدي حسب ظن الشيعة.
نعم،
علي وبعد علي الحسن وبعدين معاوية بن ابي سفيان.
صحيح،
خلاص اصبح منصوص عليه حسب هذا الكلام لان الرسول قال ان معاوية سيلي هذا الامر سيليه.
ناهيك في الاستدلال ايضا، يعني اذا كان معاوية قد اخذ الحكم بتنازل الحسن فاما ان الحسن اخطأ فلا عصمة له، واما ان معاوية
عادل
بهذا التنازل هو ولي أمر المسلمين حقيقة على الحقيقة.
لا وفي حاجة كمان في الحديث إنه الحديث يعني الحسن بيرويه عن علي بن أبي طالب وعن عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الحسن أسرع إلى تحقيق هذه النبوءة، أراد إنه يحقق أمل النبي، في حين علي بن أبي طالب تعمد إنه يخالف أمر النبي. ليه؟ لأنه الرسول قال له يعني هذا الأمر منتهي، سيالي هذا الأمر ما فيش كلام، سياليه معاوية.
نعم.
طب علي بن أبي طالب قاتل معاوية ليه؟
أما الأمر عندنا
سبحان الله
فقد تولى معاوية أمرا من أمور الدنيا، حكم دنيا.
صحيح.
نعم.
هو ده أسلوب الشيعة دائما، يريد يضع القاعدة كل ذهنه أنه يطعن فترتد القاعدة إليه.
نعم.
كذلك مثلا اطعنهم في سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب ده رقم واحد في أهل يعني المبغوضين عند الشيعة، أشد الناس حتى أشد من إبليس. طيب ما الذي ارتكبه عمر بن الخطاب حتى يحقد عليه الرافضة كل هذا الحقد؟ ماذا فعل يعني؟ طبعا احنا قلنا القاعدة الاساسية انه هذا الدين ثلاث اجزاء، جزء اليهود، جزء مقتص من عقائد اليهود، وجزء من عقائد المجوس، وبعد كده الفاضل كوكتيل اديان من النصارى ومن الهندوس وكله يعني. طيب العنصرين الاساسيين اليهود والمجوس، لو رجعنا سريعا الى الحالة التي كانت في المدينة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في اواخر ايامه قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. سيدنا أبو بكر لم يستطع أن يحقق هذا الأمر لأنه يعني لم تدم له يعني الجزيرة بشكل سريع، كان هناك حروب ردة والكلام ده يعني، ولم يله أكثر من 20 شهر أو كام 20 شهر، ومات في سنة 13 من الهجرة. لكن سيدنا عمر بن الخطاب أول ما ولي هذا الأمر بدأ بطرد اليهود وإجلاء اليهود من المدينة ومن الجزيرة العربية حتى ما عدا يهود تيماء ووادي القرى اللي دي في مناطق الشام. طيب إذا عمر بن الخطاب مبدئيا أجلى اليهود عن جزيرة العرب، دي أول غلطة يعني تحسب عند الشيعة أو عند اليهود لعمر بن الخطاب. مسألة ثانية إنه سيدنا عمر بن الخطاب ذكر في كتب القوم في مسألة فتح بيت المقدس.
نعم. يعني قبل ذكر سيدنا عمر تعالى نلقي نظرة على الصحابة بشكل عام. الصحابة ارتدوا، إذن الصحابة آن حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أظهروا الإسلام وكانوا يضمرون الكفر، حتى أنهم قالوا إن سيدنا أبو بكر كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في رقبته لكنه كان يخفي تحت ملابسه. ألم يقولوا ذلك؟
قالوا.
طيب إذن هكذا يتحدثون عن الصحابة بشكل عام، بما فيهم أبو بكر رضي الله عنه، بما فيهم عمر رضي الله عنه، ثم نفصل كما بينتم بارك الله فيكم في سيدنا عمر من كتبهم حتى نعلم هل هي علاقة وفاق أم شقاق مع سيدنا عمر. لكن دعنا نشاهد أولا هذا المقطع.
زين حسنا سورة المنافقون في من نزلت؟ نزلت في ناس موجودين في غابات الأمازون، أو في ناس يعيشون على قمم جبال هيمالايا، أو ناس فضائيين يعيشون في المريخ وخارج المنظومة الشمسية. إذا جاءك المنافقون من هم؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله. ذولا منو كانوا؟ مو الصحابي هو الذي رأى رسول الله وسمع حديثه وهذا المقياس؟ وأكثر من هذا قاعد يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله بين قوسين يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حسنا كيف أنت تكفر المسلمين في العالم لأنه بعضهم ينتقد أو يحلل تحليلا تاريخيا أو يقيم صحابيا من الصحابة؟ لك رأيك، لكن كيف تستطيع أن تكفر ذلك المسلم الذي له تحليل تاريخي معين؟ هذا سلاح التكفير، هذا مما يسقط به الكثيرون. أن تلاحظوا الآية القرآنية الكريمة، الآية جدا واضحة، محمد رسول الله.
طيب يعني أنا أستطيع أن أرد على سؤاله، هو يقول المنافقون هل هم في غابات الأمازون؟ هل هم في الهيمالايا؟ هل هم أقوام في الفضاء؟ أنا أظن أن هؤلاء المنافقين هم أنتم، لأنكم شابهتم أولئك الذين نافقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أظهروا الإسلام وأضمروا في قلوبهم الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى منافقين بأسمائهم. إذا كنت تسأل عن المنافقين في هذه الآية فهم معلومون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمر منافق؟ هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر منافق؟ هل سماهم في أولئك الذين ترك أسماءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وادخره عند صحابي منهم، هل كان هو الآخر منافق؟
لا. وبعدين كيف أن الله ينصر منافقين يعني؟ كيف يمكن أن ينتشر الإسلام بأيدي منافقين؟
يعني وهل كان رسول صلى الله عليه وسلم جبانا حتى لا يظهر لهؤلاء نفاقهم ويقول له يا عمر أنت منافق، يا أبا بكر أنت منافق؟ هل كان رسول صلى الله عليه وسلم يخشاهم حتى يتملقهم فيتزوج ابنة أبي بكر ويتزوج ابنة عمر، يتزوج بنات المنافقين؟ يعني هؤلاء قوم بهت.
الأعجب من ذلك هو بس المسألة عند علماء الشيعة بيستغل جهل العوام، لأنه طبعا القرآن الكريم ملوش دور في حياة لا العوام ولا العلماء.
نعم.
فهو الرجل يعني إيه؟ يعني طبعا ده ما يسمعش عن حاجة اسمها مسجد الضرار مثلا، يعني لم يقرأ سورة التوبة بتكلم عن المنافقين، من الذي يعني يرجع هو إلى تفاسير يعني علمائه ويشوف مين اللي بنى مسجد الضرار؟
نعم.
هل الذي بناه أبو بكر وعمر ولا كان من 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 المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول؟ لانه حتى لو استكمل هو طبعا هي المساله قص ولزق فقط.
نعم.
هو بياخد جزء اللي يخصه، اللي يعني زي مساله ايه، انك لما تسال واحد لماذا لا يصلي يقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص هو خد الحكم كده ان ربنا يعني بيقول لك ما تتعبش نفسك، ما تصومش لانه لا يكلف الله نفسا.
لكن واضح ان الشيخ كان سياتي بايه ترد على اياته التي اتى بها.
صحيح. محمد
رسول محمد رسول الله والذين معه
اشداء على الكفار.
سبحان الله. يعني
سبحان الله. لا يعني هو مسألة ايه، انه حتى لو هو بيقرا يعني سوره المنافقين والمنافقون للاخر والحوار الذي دار بين الصحابه وبين عبد الله بن ابي بن سلول وهو بيقول لان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل.
نعم.
الكلام كان واضح، الكلام كله عن المنافقين الا على راسهم عبد الله بن ابي بن سلول.
نعم.
وهو يعني وهناك بعض المنافقين اللي بنوا مسجد الضرار.
نعم.
وربنا امر الرسول انه يحرق هذا المسجد وانه وام ونهاه انه يصلي على هؤلاء المنافقين، لكن هي مساله تلبيس فيلبس ويقول ان المنافقين هم نفسهم هم الصحابه. فطبعا ده يعني لانه علماء الشيعه خاربي الذمم.
نعم. عودة إلى سيدنا عمر في كتب الشيعة، وهل العلاقة بين الشيعة وبين سيدنا عمر علاقة وفاق واتفاق أم علاقة شقاق؟
والله هو هناك عند الشيعة يعني دائما الكذب يضرب بعضه بعضا، يعني مثلا في كتابهم يعني يذكرون في أحد كتب الشيعة أن سيدنا عمر أول ما دون الدواوين أول ما بدأ بالحسن والحسين، أول ما بدأ يعني يسرد الأسماء بدأ بالحسن والحسين وصب في حجرهما الأموال، فأتى عبد الله بن عمر وقال يعني يا أبي يعني كيف تقدمهم علي وأنا لي صحبة وهجرة دونهما، يعني أنا أكبر منهم وأسن منهم. فقال ويحك. الكلام ده في كتب الشيعة، المصدر في كتاب مناقب آل أبي طالب الجزء الثاني لابن شهر أشوب وفي بحار الأنوار. يعني الناس تتخيل دي روايات الشيعة مش رواياتنا احنا، أن عمر بن الخطاب أول ما دون الدواوين أتى بالحسن والحسين وصب المال في حجرهما. طيب الحسن المعصوم والحسين المعصوم يأخذوا أموال وراتب من عمر بن الخطاب، معرفش هل هذا خطأ من المعصوم ولا لا. فلما ذهب له عبد الله بن عمر وقال يعني أنا لي صحبة دونهما أنا أكبر منهم، فقال ويحك ويحك لا أم لك، إن أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك. طيب يبقى المسألة كان فيها وفاق.
نعم.
المسألة الثانية زواج سيدنا عمر بن الخطاب من أم كلثوم، المسألة اللي أربكت كل حسابات الشيعة، إنه هذه المسألة قال مثلا الشريف المرتضي يسمونه علم الهدى.
نعم.
قال انه لا ينكر في رسائله في رسائل الشريف المرتضي قال لا ينكر زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب الا جاحد او معاند، وانها انجبت منه زيد الاكبر ورقيه. حتى عمر بن الخطاب يعني لم يولي العهد ولده زيد الاكبر ابن ام كلثوم. بل ان الشيعة صنعوا قواعد شرعيه على مساله اثبات زواج سيدنا عمر بن الخطاب من ام كلثوم، يعني في كتاب التهذيب وغيره ابواب بالكامل في مثلا عده المتوفى عنها زوجها، ويبدأوا يستشهدوا بمسألة أن المرأة إذا مات عنها زوجها هل تعتد، هل العدة بتاعتها تكون في بيتها في بيت الزوج ولا في بيت أبيها. ويسوق روايات أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أتى بأم كلثوم بعد وفاة عمر بن الخطاب وأخذها إلى بيته.
نعم.
طيب المسألة يعني المسألة لا يعني لا يماري فيها إلا مماحك. بس أنا عايز أرجع سريعا إلى الأسباب للبغض قبل أن
طب يعني ندخل أسباب طيب. البغض إلى ما بعد الفاصل، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء
هي أمة
لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء
هي أمة
ويكاد يحسبها المصوت لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء
هي أمة
ويكاد يحسبها المصور موميا
إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الأستاذ حازم طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا قد توقفنا عند أسباب بغض الشيعة لسيدنا عمر رضي الله عنه.
طيب، يعني قبل ما نسترسل في مسألة أسباب البغض، يعني نرجع سريعا لمسألة الوفاق. فتجد مثلا أنه أغلب من قتل مع الحسين بن علي في موقعة الطف كانوا من إخوانه، يعني من أولاد علي بن أبي طالب، كانوا باسم أبو بكر وعمر.
نعم.
يعني سيدنا علي بن أبي طالب كان يسمي أبو بكر، وهو أول من سمى بأبي بكر من بني هاشم.
نعم.
يعني أول واحد في بني هاشم كلهم سمى، يعني ولده باسم أبو بكر، كان سيدنا علي بن أبي طالب. وسمى عمر، وكذلك الحسنان، الحسن والحسين، سموا أولادهم بأسماء الصحابة. طب هل هذا يدل على المحبة ولا يدل على البغض؟ وليس من المنطقي أن يقال إن دي مسألة تقية. تقية إيه؟ يعني سيدنا أبو بكر الصديق مات سنة 13 من الهجرة، أبو بكر بن علي بن أبي طالب حسب ما ذكر في كتاب مقاتل الطالبيين مات سنة 61 من الهجرة، وكان 19 20 سنة، ما كانش كبير يعني، أو يعني كان أكثر من يعني تقريبا 25 سنة. طيب ما الحاجة للتقية؟ أبو بكر الصديق مات سنة 13، ايه الحاجة اللي دعت علي بن أبي طالب انه يسمي ولده بأبو بكر، والفارق بينهم مثلا في الزمن أكثر من 30 40 سنة ليه؟ كذلك مثلا موسى الكاظم، يعني موسى الكاظم مات سنة اعتقد 173 تقريبا 173، يسمي ابنته بعائشة، ما الداعي؟ السيدة عائشة ماتت قبل ذلك او قبل هذه المدة ب 110 سنة تقريبا. المسألة، واذا سلمنا بانه في هناك فصحى، لان بعض الشيعة يقول لك يعني والله الاسماء يعني ليست دليل على المحبة، سلمنا خلاص، نحن نريد من الشيعة انه يسموا اولادهم باسم ابو لهب مثلا، ايه المشكلة يعني؟ او ابو جهل، او يسموا يزيد حتى.
نعم.
او انه يبقى في طوفان من الاسماء كلهم يسموا معاوية او ابو سفيان، طالما او عمر او ابو بكر، طالما المسألة فيها فصحى يعني.
نعم.
لكن ده يؤكد انه كان هناك موالاة ومحبة. وكذلك في نهج البلاغة مثلا في الجزء الثاني، انه كان علي بن ابي طالب كان المستشار حسب كلام علماء الشيعة وكتب الشيعة، وده من الكتب المقدسة عندهم، ان علي بن ابي طالب كان مستشارا لسيدنا عمر، حتى انه استشاره في الجزء الثاني من نهج البلاغة في الخروج بنفسه ليحارب الروم.
نعم.
يعني سيدنا عمر بيأخذ رأي علي بن ابي طالب، يقول له والله انا افكر ان اخرج بنفسي لقتال الروم، فرد عليه وقال يعني لا داعي، علي بن ابي طالب اللي ينصح عمر بن الخطاب.
نعم.
قال لا داعي لذلك، فان انتصرت فهذا امر تحبه او ترجوه، يعني ده يعني فذاك يعني عايزينه. نعم. وان كانت الاخرى يعني ان ما كانش هناك نصر فتظل في المدينة وتكون مثابة للمسلمين وردءا للناس،
مش يطلع
يا سبحان الله
نخلص منك
مثلا. طيب ده يدل على ايه؟ كذلك لما بدأ يحاصر او بدأت يعني يتذمر الناس من سياسة سيدنا عثمان في البداية، نصحه حسب كلام نهج البلاغة في الجزء الثاني، ذهب اليه وقال له ما ابن ابي قحافة ولا ابن الخطاب باولى بعمل الحق منك. يعني هو بيثبت ان ابو بكر وعمر كانوا على الحق.
نعم.
وبينصح سيدنا عثمان بيقول يعني سير على سيرة الشيخان.
نعم.
فده يدل انه كانت الحالة المفترض حتى في كتب الشيعة حالة وفاق وليست. نعم. شقاق. لكن لو رجعنا الى مسألة المطاعن، يعني قلنا انه سيدنا عمر بن الخطاب طرد اليهود من الجزيرة العربية. المسألة الثانية انه فتح بيت المقدس، وده من الاراضي او الاماكن المقدسة عند اليهود، وحول من ارض مقدسة لليهود لارض مقدسة للمسلمين، ومنذ ذلك الوقت وهي ارض للمسلمين، وكانت ارضا للعرب حتى قبل ان ينزلها اليهود. في فتح بيت المقدس، لو سألنا علماء الشيعة علي بن ابي طالب كان فين؟ كان في الجيش في بيت المقدس ولا كان في المدينة؟
في المدينة.
طيب يعني لم يشارك،
مفروض يعني
لم يشارك. تمام. اصل لو قالوا شارك يبقى كان يعني كان مأموما لإمام، كان الإمام سيدنا عمر وعلي بن ابي طالب تحت امراته يعني.
نعم.
قالوا لا خلاص، اذا فاز بها عمر بن الخطاب والذي فتح بيت المقدس، واجمع كل اهل الارض ان فتح بيت المقدس لم يكن حربا.
نعم.
وانما صلحا. وكانت المسألة معروفة انه البطريرك في هذا الوقت لما حاصر سيدنا ابو عبيدة حاصر بيت المقدس، قال لهم انه في كتبنا، انه في كتب المتقدمين عندنا. نعم. انه يفتح هذه الارض رجل صفته الفاروق او اسمه الفاروق من اصحاب نبيكم، فان كان فيكم فتحنا لكم، خلاص ما مش محتاجة قتال، وان لم يكن فيكم قتلناكم، يبقى مش انتوا اللي هتفتحوا. نعم. المدينة يعني. فأرسلوا فاستبشروا طبعا وأرسلوا إلى سيدنا عمر، ودخل سيدنا عمر الأرض المقدسة وكتب لهم العهد العمرية اللي كل العالم تكلم عنه.
نعم.
لما نرجع إلى نصوص التوراة في سفر التكوين تتكلم عن ملك عادل وليس عن نبي. إذن كتب المتقدمين تكلمت عن عمر بن الخطاب ولم تتكلم عن علي بن أبي طالب. طيب كل هذا، ودي من عادة اليهود إنه دائما أي شيء يذكر، يعني حتى كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني كانوا في البداية بيقولوا الناس إحنا حيخرج نبي ونبي
خرجنا
وحنقتلكم، فلما خرج انقلبوا عليه. طيب حتى ده دأب اليهود. إذن يجب أن اليهود يبغضوا عمر بن الخطاب بسبب هذه الأمور الثلاث، أجلاهم عن الأرض عن الجزيرة العربية وفتح بيت المقدس وذكر في كتبهم، وهم دائما اليهود بيحقدوا على العرب ويريدوا أن كل الفضل ينسب إليه. يبقى ده الجزء الخاص باليهود. طب لو انتقلنا إلى المجوس، الفرس كانت لهم دولة وصلت حتى مصر، يعني في عهد قنبيز، يعني شوف حضرتك إيران فين، في عهد قنبيز فتح مصر هذه الدولة المتسعة الرقعة. الإسكندر المقدوني لم يستطع أن يزيل هذه الدولة، حارب دارة بندارة ولكنه لم يستطع أن يزيل الدولة بالكامل. لكن في عهد عمر بن الخطاب ومجموعة من العرب، يعني ليس تسليحهم إلا تسليح خفيف، يعني اللي معاه سيف ما معهوش رمح، اللي بيركب فرس ما معهوش حاجة خالص، يعني دايما كان تسليح بسيط. وتشوف موقعة القادسية اللي كانت يعني أم المعارك، المسلمين 50,000 وصد 360,000 وانتصر الصحابة والتابعين.
نعم.
طيب أزالوا دولة المجوس في أقل من 8 سنوات، من سنة 13 من الهجرة مع موقعة النمارق حتى سنة 21 في موقعة نهاوند، وانتهت إلى الأبد دولة المجوس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهلك كسرى فلا كسرى بعده. طبعا يبقى إذن عمر الخطاب اجتمع فيه بغض القومين اليهود والمجوس. لهذا كان أشد الناس عنده، لهذا حتى اللي قتلوا مجوسي، يعني هذه دي أهم حاجة، وبنى الشيعة عليها دينهم. فطبعا يعني الجزء الخاص باليهود مع الجزء اللي خاص بالمجوس، وأصبح عمر بن الخطاب أشد إنسان عندهم يبغضونه. طيب سلمنا إذا كان الأمر بهذا الشكل، لماذا زوجه علي بن أبي طالب وهو الإمام المعصوم اللي عنده ولاية تكوينية من ابنته؟
نعم.
تخبط الشيعة
يرد رد يسيء إليهم، ذاك فرج غصبنا
غصبنا. صحيح. يعني
أنا لم رد آخر، لم تكن أم كلثوم على الحقيقة لكن كانت من الجن،
كانت من الجن
وأنجبت زيد بن عمر.
صحيح. طب كيف بنيتم أحكامكم الفقهية في مسألة المرأة اللي بيتوفى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها على جنية؟ يعني حاجات غريبة جدا. يعني في كتاب لعلي الميلاني يتكلم عن مظلومية أم كلثوم، بيحاول بشتى الطرق يثبت أنه مش دي، لا ده كانت صغيرة، ده أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق وليست أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، أو أنه تزوجها ولم يدخل بها، أي حاجة المهمة عايز بس يعني ينتزعها من العلاقة مع سيدنا عمر بن الخطاب.
سبحان الله، وكل الأمور مردود عليها.
صحيح، كلها مردود عليه.
نعم.
وبعدين هم اللي أثبتوا هذا الكلام، يعني هو السيد عندهم، هو سيد يسمونه سيد اللي هو الشريف المرتضي.
نعم.
هو الشريف المرتضي ده يقولون أنه من أولاد الكاظم يعني.
نعم.
يعني سيد ويسمونه علم الهدى. في رسائله يؤكد هذا الزواج ويقول لا يجحده إلا جاهل أو معاند. طب احنا نصدق علماء الشيعة؟ وبعدين هو نفسه مؤلف نهج البلاغة، يعني ودي مسألة لا تخفى. وبعدين كتب الأنساب موجودة، بل إنهم بنوا حكم فقهي آخر، يعني في روايات في التهذيب إن أم كلثوم وزيد الأكبر ابنها ماتوا الاثنين في ساعة واحدة، لدرجة إنهم ما كانواش عارفين مين فيهم مات قبل التاني.
نعم.
علشان يورثوهم إزاي، فدفنوا الاثنين، صلوا على الاثنين ودفنوهم. فده كل ده يثبت انه زيد ابن عمر بن الخطاب من ام كلثوم. وهنا اشاره ثانيه عجيبه جدا، يعني يقولون ان طينه السني تختلف عن طينه الشيعي. طيب الان اذا سلمنا انهم بيحسبوا سيد ام كلثوم من الشيعة، طيب طينه ام كلثوم مع طينه عمر بن الخطاب
تطلع لنا ايه؟
طب زيد الاكبر ده من انهي طينه، من طينه ابيه ولا من طينه امه؟
نعم.
طب رقيه، وفي رقيه كمان، من انهي طينه؟
من خير الناس.
سبحان الله،
من خير الناس نسبا، هذا ما ندين به لرب العالمين. طيب يعني نحن ندين لرب العالمين بأن الصحابة عدول، ونقول بعدالة الصحابة، بلاش نقول آيات من القرآن ولا محمد رسول الله والذين معه ولا رضي الله عنهم ورضوا عنه، يمكن ما بيصدقوش القرآن، وربما نأتي لإثبات هذا الأمر فيما بعد. طب خلينا نعمل العقل، نسوق بعض الأدلة العقلية.
هناك أدلة عقلية كثيرة، مسألة التزاوج اللي كان بينهم وبين بعض، يعني أنا تعجبت كثيرا وأنا أرى أنه عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان.
نعم.
تزوج رملة بنت علي بن أبي طالب. طب ازاي يعني؟ يعني العلاقات كانت قوية مع سيدنا عثمان. حتى في مسألة الشورى علي بن أبي طالب ده رجل منصف تنصيب إله، يعني الوحي نزل قال له أنت كالرسول، فلما دخل في الشورى قابل أنه يدخل في الشورى وهو يعلم بعلم الغيب أنه لن يعني لن يقع عليه الاختيار، ودي مسألة يجب أنه يلتفت لها الشيعة. مين اللي كانوا في الشورى؟ ستة: سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا طلحة، وسيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. خرج منها سعد بن أبي وقاص، تركها عبد الرحمن بن عوف، قال لهم خلاص أنا اللي هختار أو أنا اللي هكون يعني حسير بينكم. سيدنا طلحة تنازل عنها لسيدنا عثمان، سيدنا الزبير بن العوام تنازل عنها لعلي بن أبي طالب. طب لو أرادها الزبير أو أرادها طلحة، طب تنازلوا ليه؟ علشان بعد كده يعني دلوقتي هم صغيرين في السن مثلا، وحتى دواعي انه يبقى خليفة افضل بكتير من انه ينتظر لما عثمان بن عفان يموت وبعد كده يبقى يخرج
عليه الدولة.
طيب هم يعني وضح من هذا الامر انهم لا يريدون الدنيا.
نعم.
القصة عندهم كان الامر دين. طيب اللي حصل، علي بن ابي طالب كيف يقبل وهو الامام المعصوم انه يتفاوض في مسألة حق الهي؟ يعني هل ممكن مثلا ان نتخيل عقلا ان علي بن ابي طالب نعقد معاه جلسة مثلا تصالح، او ان احنا نتفق معاه ان احنا كمسلمين بلاش موضوع الصلاة، يعني قرار كده من الامام المعصوم ان مفيش صلاة، هل ده يعقل؟ يعني هل يعقل ان علي بن ابي طالب يجلس في جلسة يتنازل فيها عن حقه الالهي؟ يعني هل ممكن رسول يتفاوض معاه في انه يتنازل عن الرسالة؟ لا يمكن. اذا المسألة ليست لا فيها نص ولا غيره، مسألة الامر يعني مسألة من الفروع وليست من الاصول. فهناك ادلة عقلية كثيرة، لكن احنا عايزين نعمل العقل مع النقل، بمعنى انه لما نذهب الى القرآن الكريم احنا عايزين بس علماء الشيعة وعوامهم يعني من الاخر هم مسلمين بيعترفوا بالقرآن ولا ما بيعترفوش به؟ اذا اعترفوا به احنا مش هنكسر عليه، هناخد بس يعني مثلا ايه الاية في سورة الانفال. علماء الشيعة يعني بجد والله يعني انا انصح كل اخواني اللي بيتخصصوا في مسألة مناظرة الشيعة، تأكد انك انت دائما على الحق. اي قاعدة يضعها علماء الشيعة تأكد ان هي نفسها اللي هتهدم
فرض على نفسها. نعم.
فمسألة التطهير مثلا يقولون ان كل مطهر معصوم وخلاص، المطهرين هم الخمسة حسب الوصف، وبعدين دخلوا فيهم تسعة من عندهم وهكذا، سلمنا بان كل مطهر معصوم وان دول الخمسة. طيب اذا الصحابة كلهم معصومين، يعني في الاية 11 في سورة الانفال، ده الاية 11 دي اية متسعة جدا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه الاولى، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يبقى في الأول في تطهير، دول كانوا 314 صحابة منهم أبو بكر وعمر. إذا قلتوا أن التطهير دائما كل مطهر معصوم يبقى الصحابة أصبحوا معصومين.
طيب يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي من منطلق أيضا القرآن، والشيعة كما قلنا طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفرهم وقالوا إنهم ارتدوا وأتوا بالأحاديث التي لووا أعناقها حتى يثبتوا هذه الردة. هؤلاء الصحابة هم حملة القرآن، ومن ثم يعتقد الشيعة بناء على ذلك بأن القرآن محرف.
صحيح، بس في نقطتين مهمين قوي لازم أقولهم بس.
بل في دعاء صنم قريش أيضا أقروا بهذا.
صحيح، بين القرآن بأنهم حرفوا، بس أنا عايز أرجع لنقطة مهمة. لما بنيجي ننظر الشيعة في مسألة التطهير، طبعا علماء الشيعة بيحاولوا دائما أنهم يشوفوا حلول، يعني أنت حطيت كل مطهر معصوم، الصحابة مطهرين يبقوا معصومين، ونحن لا نقول بأن الصحابة معصومين، نقول عدول فقط. فبعض علماء الشيعة يقول لك والله لا، أصل التطهير اللي كان للصحابة كان تطهير حسي، بمعنى أن الماء نزل من السماء فتوضأوا. طيب تمام، الماء نزل بالفعل، بس ما نزلش على الصحابة بس، نزل على الصحابة ونزل على الكفار، نزل على الاثنين، فكان للصحابة تثبيت للأرض، وكان كان يغير الأرض. إذا المسألة حسب فهم الشيعة لا، التطهير نوعين والاثنين موجودين، تطهير معنوي وتطهير حسي.
نعم.
لانه حتى يعني الكافر اذا اغتسل هو طاهر من ناحية الجسدية، لكن من ناحية المعنوية نجس. نعم. نجس.
نعم.
اذا المراد حسب فهم الشيعة من التطهير هنا ايضا التطهير الحسي، التطهير الحسي. نعم. والمعنوي. نعم. الاثنين مع بعض. لكن دائما ننصح كل من يتصدر الموقف او المناظرة مع الشيعة، هي اية واحدة فقط اهم من كل هذه الايات، لانه الاية اللي احنا ذكرناها في اية التطهير دي كانت في سنة 2 من الهجرة، فطبعا على طول سنة 2.5 ساعة الصحابة بدلوا. طب احنا عايزين حاجة تكون قاطعة.
نعم.
ملزمة قوية نعمل فيها العقل تثبت عدالة الصحابة ولا يمكن ان يماري فيها احد ابدا. انا انصح كل الناس حتى الشيعة وارتضي منهم انهم يقرأوا تفاسيرهم، الآية 117 في سورة التوبة: لازم نتخيل الموقف كان في المدينة ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، اخر غزوة من غزوات النبي، وهو بيخرج من المدينة استخلف مين؟ علي بن ابي طالب، بس هو طبعا يعني كان مستخلف على بني هاشم فقط، لكن سلمنا بانه كان مستخلف في المدينة. طيب حد عنده كلام تاني؟ يعني حد مثلا ممكن يقول لا ده هو استخلف معاها عمر او ابو بكر؟ لا طبعا، علماء الشيعة كلهم لابد ان المدينة تفضى كلها عشان يفضل علي بن ابي طالب. اذا ابو بكر وعمر وعثمان وابو سفيان بن حرب ومعاويه بن ابي سفيان خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك.
نعم
تمام. طيب في اخر غزوه من الغزوات، ما فيش غزوات بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها بعده اشهر. يعني نزلت الايه 117 بتتكلم عن التوبه، بتقول لقد، اللام هنا للقسم،
نعم.
لقد تاب، قد من معروف عند اهل اللغه العربيه طبعا، ودي من اهم اشكاليات الشيعة
اكيد،
انه دائما القران اللي يعرفوه من ايات القران يحط عليه قواعد الفرس،
نعم.
وليس قواعد اللغه العربيه،
نعم.
لما تاتي قد وبعدها فعل ماضي تفيد التاكيد،
تأكيد، نعم.
قد تاب، يعني مثلا قد اكل، قد شرب، المساله انتهت. طب قد ياكل، قد يشرب، يبقى الله اعلم،
فيها شك،
فيها شك، يعني يعني تقريب الله اعلم،
نعم.
لقد تاب الله على مين؟ على النبي
عليك.
طبعا وجود لفظ النبي في الايه قاصمه الظهر للشيعة،
نعم.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. طبعا تاب ثم تاب لتوكيد،
نعم.
طيب بعيدا عن المسألة دي، أنا أريد أن أسأل كل علماء الشيعة، هل التوبة عامة ولا خاصة؟ يعني هل التوبة عامة تشمل كل الصحابة اللي كانوا مع النبي في غزوة تبوك واللي كانوا في المدينة، ولا فقط اللي كانوا معاه في غزوة تبوك؟ في حالتين ينهدم دين الشيعة،
نعم.
لأنه لو قال إن التوبة عامة تشمل من كان مع النبي في غزوة تبوك ومن كان في المدينة، يبقى انهدم دينه اللي قائم على طعن الصحابة. طيب يبقى هيهرب طبعا الشيعي مباشرة يقول إيه، لا خلاص التوبة خاصة، ينهدم دينه كله. ليه؟ لأن احنا هنقول ان هم بيقولوا طبعا كل حاجة بالتحسين والتقبيح العقلي والكلام، كأن الخالق سبحانه وتعالى تعمد ان علي بن ابي طالب يظل في المدينة والصحابة يخرجهم فينزل توبة على اللي خرجوا، ويتعمد انه ما ينزلش توبة على الامام المعصوم ان شاء الله حتى ساعة. يبقى اذا الامام المعصوم لم يتب الله عليه، دي الاولى. الثانية سلمنا بأن التوبة خاصة بالثلاثين ألف أو الثلاثة وثلاثين ألف اللي كانوا مع الرسول. مين
فيهم؟ مين؟
أبو بكر وعمر وعثمان وأبو سفيان بن حرب ومعاذ بن أبي سفيان. الخمسة كانوا موجودين في غزوة تبوك. طيب يحاول بقى دول الاحتمالين، يا إما توبة عامة يا إما توبة خاصة.
نعم.
طبعاً إحنا عندنا عند المسلمين التوبة عامة.
نعم.
شملت من كان في المدينة ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتمال الثالث العلماء الشيعة يقولوا إيه، طيب خلاص الآية نسخت. وانا يعني تكلمت مره مع واحد من الشيعة فقال لا خلاص هذه الايه منسوخه.
بايه؟
طب سلمنا انها منسوخه، يعني التوبه على النبي
منسوخه. منسوخه بايه؟
ما اعرفش هي فيه منسوخه. لا المشكله في ايه؟ اصل وجود النبي، لو ان الايه بتقول لقد تاب الله على المهاجرين والانصار، ممكن علماء الشيعة يالفوا اي حاجه.
نعم.
لكن ده فيها النبي، اذا قلت ان هناك نسخ يبقى نسخه التوبه على النبي، يبقى معاذ الله كده النبي في النار. طب يعملوا ايه؟ يطلعوا النبي منها ازاي؟ خلاص يبقى الاحتمال الرابع بقى والاخير هو والله هؤلاء خدعوا الخالق، معاذ الله، يعني أئمتنا الاثنى عشر يعلمون الغيب والله لا يعلم الغيب، فهؤلاء الصحابة خدعوا الخالق حتى نزل فيهم توبة وبمجرد أن مات النبي ارتدوا. طبعا هذا لا يقوله مسلم أبدا،
وهذا تحريف في المعنى
طبعا،
لكن سنأتي إلى تحريف النص وهم يقولون بتحريف النص
طبيعي، طالما أن الصحابة الآن أصبحوا كفار يستتبع هذا الأمر أن القرآن محرف.
طب نسمع مع بعض هذا المقطع ربما يبين لنا ما يقول القوم، نشاهد ثم نعود إليكم.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن ابتدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندودوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، شو طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار.
إذن السلطة وهو يقصد الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، حرف في كتاب الله فحذف، وليس هذا الموضع الوحيد في كتاب الله الذي اتهموا فيه الصحابة بأنهم حذفوا آل البيت، قالوا إنهم ناصبوا آل البيت العداء فقاموا بحسب آل محمد، لكن سيدنا علي فضل ساكت وهم يحذفون وخاف منهم، ولما ماتوا لم يغير ولم يعدل.
طب وإيه فائدة الولاية التكوينية؟
سبحان الله.
سبحان الله. طبعا هو الشيعة تورطوا، هو دلوقتي كفر الصحابة، طيب الصحابة دول هم اللي نقلوا القرآن، ففي ورطة دلوقتي، يا إما يقول إن القرآن ده صحيح وسليم يبقى الصحابة كلهم عدول، يبقى الدين طار. طب القرآن ده صحيح ما فيهوش ولا آية، ولا آية واحدة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في القرآن عن المحيض، عن الحيض، ويتكلم عن اليتامى، يتكلم عن العنكبوت، يتكلم عن النمل، يتكلم عن التين والزيتون، يتكلم عن الصيد، يتكلم عن الذباب، يتكلم عن البعوض، ما يتكلمش في آية واحدة فقط محكمة عن مسألة الإمامة، ولا آية واحدة محكمة. إذا لابد أن يكون هذا القرآن محرف.
يعني ما تخلينش أرد عليك يا شيخنا،
لا أتفضل.
يعني كم من آية ذكر فيها هذا الأمر، يعني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. تمام؟
تمام.
فإمامة إبراهيم تمتد لسيدنا علي.
تمام.
هكذا يقول.
طيب يعني سيدنا إبراهيم إمام؟
بالطبع.
طيب خلاص، إذا كان سيدنا إبراهيم إمام وهي نفس الإمامة يبقى يلزم أن يكون سيدنا إبراهيم أفضل من سيدنا علي، لكن هم برضو من باب التعنت لا، هو علي أفضل برضو، فسبحان الله يعني.
نعم.
فمسألة القول بالتحريف، يعني هناك كتاب لواحد كان من علماء الشيعة اسمه عباس الكاظمي، لكن هو يعني الحمد لله رجع الإسلام، له كتاب اسمه سياحة في عالم التشيع، بيتكلم عن علماء الشيعة يقول انه لا يوجد اهتمام اطلاقا بالقرآن الكريم، لا تلاوة ولا حفظ ولا تجويد ولا غيره، وانه اغلب الشيعة لا يحفظون القرآن ولا يتدارسونه، حتى الخامنئي ومحمد حسين فضل الله قالوا ان الحوزات العلمية لا يدرس فيها القرآن ابدا. فالمهم عباس الكاظمي يؤكد انه قراءة القرآن فقط في المياتم للتكسب والكلام ده، لكن ما فيش اهتمام بالقرآن ابدا. وطبعا مشكلة الشيعة دائما انه ما عندهمش، يعني حتى الكذابين عندهم ما عندهمش صنعة، يعني صنعة ما بيبيدوش صنع الكاذبة. فمثلا من الآيات المحرفة، فبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا
غير الذي قيل لهم،
فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
امتى؟
أيوة الآية دي نزلت على مين بقى؟
امتى؟
الحل الوحيد عشان تبقى الآية دي بهذا الشكل سليم،
نعم،
تبقى نزلت على علي بن أبي طالب، لأنه في عهد النبي لم يظلم آل البيت،
نعم،
الظلم كان بعده. طبعا مفيش يعني إمكانيات العقلية في منتهى الضياع.
نعم، يكاد الوقت أن ينتهي، لكن هناك أمر عجيب، يعني حينما تتحدث إليهم إما أن يقول إن من قال بتحريف القرآن مجتهد فله أجر، والذين يحاولون أن يعني يخرجوا من هذه الورطة يقولون من قال بتحريف القرآن نحن لا نقول بتحريف القرآن، ومن قال بتحريف القرآن فهو كافر، ويصدر الحكم. طيب ما حكم الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب؟
طبعا أي إنسان عنده دين هذا الرجل كافر قطعا، وحتى لو قرأت بداية كلامه يقول إنه ومن الأدلة على إثبات تحريف القرآن إنه بلوغه حد الفصاحة في بعض العبارات وسخافة بعضها الآخر. يعني سبحان الله، العرب كانوا يعني قبل الإسلام، حتى يعني قبل أن يدخل المشرك إلى الإسلام كان يسجد لفصاحة القرآن. والنور الطبرسي طبعا لأنه ليس عربيا فشايف أن القرآن يعني فيه فصاحة في بعض الألفاظ وبعضها الآخر سخيف ليس له معنى، يعني زج به زجا كما كان يقول علي الكوراني وغيره. العجيب أنه علي الميلاني طبعا من باب التلبيس، طبعا مسألة التحريف أجمع عليها كل علماء الشيعة. يعني هناك رواية عن هشام بن سالم الجواليقي عن أبي عبد الله أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية، والصحابة حذفوا الباقي. المجلسي وهو في مرآة العقول وهو بيحقق هذا الكلام قال أن هذا الحديث موثق وهو كالصحيح، وأن الأخبار عندنا متواترة المعنى في إثبات أن القرآن محرف.
نعم.
علي الميلاني ألف كتاب اسمه عدم تحريف القرآن، بيتكلم فيه عن النور الطبرسي، لأن النور الطبرسي ذا كارثة، ده تؤمن الدين عنده. إذا كفروا تؤمن الدين يبقى تؤمن الدين سقط بضربة قاضية، كتاب مصدرك الوسائل.
نعم.
فإذا طعن في النور الطبرسي يبقى أسقط مصدرك الوسائل، وكأن احنا جبنا شارون أو غيره هو اللي وضع هذا الجزء يعني. فعلي الميلاني في كتابه عدم تحريف القرآن بيحاول أنه يدافع، والله نص كلامه بيقول الميرزا نوري من علمائنا الكبار ولا نستطيع أن نخطئ في حقه ولو بكلمة، وهذا كفر ولا يجوز. يعني شايف أنه من
يعني القول في أنه كافر، في أن الطبرسي كافر كفر
ولا يجوز،
والقول في أن القرآن محرف على لسان نور الطبرسي ليس بكفر وإنما اجتهاد عند القوم. ما لكم كيف تحكمون. هذه هي رسالتنا إليكم أيها الشيعة، وما زلت أكررها، نخشى عليكم أن تموتوا على هذا المعتقد، عودوا إلى دينكم أيها الشيعة. شكر الله لكم، بارك الله فيكم، وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شيع وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء،
هي ضمة
لكن ومعذرة.